بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن المستأجر لو اشترط سلوك طريق معين وتخلف الأجير عن الوفاء بالطريق المعين، فهنا تارة يؤخذ الطريق بنحو الشرطية وأخرى بنحو إن أخذ بنحو الشرطية فمن حق المستأجر أن يفسخ، فإن فسخ استرجع أجرة المثلي وضمن آنذاك أجرة المثل لهذا العمل المؤدى من غير ذلك الطريق. وهذا قلنا ما في كلام. وأما إذا كان بنحو الجزئية، أخذ الطريق بنحو الجزئية، فقلنا المناسب هو ذلك أيضا، يعني من حق المستأجر أن يفسخ، وإذا فسخ ففي مثل هذه الحالة يسترجع أجرة المسمى ويدفع قيمة المثل للعمل الذي أدي من ذلك الطريق. أما إذا ما فسخ، المهم أنا هذه أريد أركز، إذا ما فسخ، هذه العبارة التي هي عبارة السيد الماكي الذي مورد الكلام، قلنا إذا ما فسخ يلزم أن يدفع كامل أجر المسمى. غاية الأمر يطالب الأجير بمن؟ بقيمة المثل المن؟ للطريق الذي تخلف ولم يؤدي. هكذا ينبغي. مطلبنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى، ثم إن هذا لا يفرق فيه، بين أن ترجع الإجارة على الجزئين إلى إجارة واحدة قد تعلقت بمجموع الجزئين، وبينما إذا كانت راجعة إلى إجارتين إحداهما على أحد الجزئين والأخرى على الجزء الآخر، إنه لا يفرق بلحاظ الحكم الذي أشرنا إليه، بين أن نقول بهذا أو نقول بذاك. نعم، هناك فرق جانبي، وهو أنه إذا كان المورد يرجع إلى إجارة واحدة فالفسخ لا بد وأن يكون بلحاظ كلا الجزئين، لفرض وحدة الأجار، ويكون الخيار خيار تبعض الصفقة، وأما على تقدير تعدد الأجارة فيمكن أن يكون الفسخ بلحاظ أحد الجزئين، والإمضاء بلحاظ الجزء الآخر، فتمضي الإجارة على أصل العمل وتفسخ بلحاظ الطريق، فإن ذلك لازم تعدد الأجارة، وهذا كما قلنا فارق جانبي، وإلا فبلحاظ ما نريد أن نسلط الأضواء عليه لا فرق بين التقديرين، والذي نريد تسليط الأضواء عليه هو أنه إذا لم يفسخ المستأجر الأجار الواحدة أو الأجار على الطريق، فهو ضامن لكامل الأجر المسمى، لا أنه يسقط إيش؟ ما يلحق الطريق من المسمى بالنسبة، كما تقتضي عبارة المتن، فلنؤكد يلزمه دفع كامل الأجر المسمات، غايته من حقه أن يطالب الأجير بقيمة المثل لسلوك الطريق الذي اشترطه، هذا كله إذا كان الطريق قد أخذ بنحو الشرطية أو بنحو الجزئية. سوى هالقد إلي أنا قاعد أحكي، وهذا اللي يعيد أنه في الحقيقة ماذا؟ ملك المستأجر ملك على الأجير إذا ما فسخ. ملك عليه قيمة هذا العمل ملكه عليه حيث لم يؤجه، فيلزم أن يضمن قيمته له. إيش القيمة؟ قد تكون شنو؟ أعلى، قد تكون أعلى. إيه؟ أقول مو مستقيم، مو قاعد نقول مستقيم. لما ما استقيم قلنا هناك الأجرة كاملا تستحق بمن؟ بنفس العقد، نفس العقد. هاي النقطة التي أنا قاعد أركز، ماذا هذا كله إذا كان الطريق معقودا بنحو الشرطية أو بنحو الجزئية، وأما إذا كان مأخوذا بنحو القيدية فلازم ذلك أن الأجير إذا لم يسلك الطريق المعين، طب شنو يترتب؟ ألا يستحق، ألا يستحق الأجير شيئا من الأجرة، لأن المطلوب واحد حسب الفرض، فإن هذا هو معنى القيدية. وحيث لم يؤده الأجير فلا يستحق الأجرة المسماة كلا ولا بعضا. وطبيعي المقصود إذا فسخ المستأجرون، هذا المقصود. إذن من حق المستأجر أن يفسخ حيث لم يتحقق العمل المستأجر، ولا يستحق الأجير شيئا ويكون عمله تبرعيا، وإن لم يقصد هو التبرع. إذ بالتالي لم يتعلق الطلب، الطلب بمن؟ بما أتى به. وفي نفس الوقت تبرأ، تبرأ ذمة المنوب عنه، حيث قد أتي بعمل صحيح نيابة عنه. هكذا ينبغي أن يقال. هذا ولكن صاحب الجواهر لا، هذا عمل مغاير، بس هذا اللي يريد، هذا الشيخ الأشوف أقول هذا. ولكن صاحب الجواهر في الجزء 17 صفحة 376 ذكر أنه يستحق الأجير بنسبة الأجرة المسماة، فإن ما أتى به يصدق عليه، أنه بعض من العمل المستأجر وليس عرفا شيئا مباينا، وليس عرفا شيئا مباينا له، بل على العكس هو عرفا جزء منه، فيستحق عليه بعض الأجر المسمات بالنسبة. هكذا ذكر قدس سره. والإشكال عليه واضح، فإن لازم هذا عدم الفارق بين الشرطية والجزئية من زاوية، والقيدية من زاوية أخرى. فنحن متى ما افترضنا كون المورد من موارد القيدية يلزم أن نفترض ايش؟ المباينة، وإلا لم يكن المورد من موارد القيدية، فيلزم خلف الفرض. نعم، نستدرك ونقول إنه عرفا يكون سلوك الطريق عادة مأخوذا بنحو الشرطية، وليس بنحو القيدية، بحيث تتحقق المباينة. إنه عرفا يكون الأمر كذلك عادة، ولعله من هذه الجهة لم يذكر السيد الماتن حالته. السيد الماتن في عبارة المتن لم يذكر صورة القيدية، واقتصر على الشرطية والجزئية لبعد تداول حالة القيدية، غير أن هذا مطلب آخر. والذي نريد أن نؤكد عليه أنه متى ما افترضنا القيدية يلزم أن نفترض المباينة، وإلا يلزم خلف الفرض. هاي المسألة ماذا انتهت؟ بل لا، ماكو إجزاء، ما في رواية أدلت على الإجزاء. إجزاء بمعنى فراغ الذمة. كلامنا ليس في فراغ الذمة، هي على جميع التقارير، إنما الكلام في استحقاق الأجرة في الإجارة.
وأجرة
ماذا؟ المثل الناس ما موجود لأن طلب ما أكو. طلب ما أكو، هناك مطلبان قلنا شرطية، يوجد طلبان، لازم الشرطية وجود شنو؟ طلبين. أما لازم القيدية وجود ماذا؟ وإلا لم يكن فرق بين الجزئية، بين الشرطية وبين القيدية، هذا هو الفارق. هناك يوجد طلبان، نقدر نقول هذا صحيح، لأجل على أنه أخذ بنحو الشرطية، فهذا جزء من العمل، قسم من العمل المستأجر ومطلوب. ومطلوب. أما في موردنا هذا ليس مطلوبا، الطلب متعلق بالمقيد بما هو. كما لعله بس إذا ما كان الذي هو صحيح بالدرجة الأولى المتداول الشرطية، وإن كان فهو بلد جسدية، وأما الخيدية ضحيدة جدا. ومن دون هذا التوجيه هذا باطل كان ناقص هذا الشيء كما تقول. مسألة 117، إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين أو مع عدم تقييد إحدى الإجارتين أو كلتاهما، بالمباشرة تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين: الأولى لو آجر شخص نفسه لهذه السنة وبقيد المباشرة فلا يجوز له أن يوجر نفسه. إذا حصلت الطبيعة أجرى أكثر، أجرى أكثر أو مو أجرى أكثر ما يعتبر هذا، بس عادة إذا الأجرى أكثر قد هذا الإنسان يتحقق. فلا يجوز له أن يوجر نفسه بإجارة ثانية لنفس هذه السنة في المباشرة. وما هو التخريج الفني لذلك؟ يعني ان الحكم مسلم وعقلائي وعرفي، ولكن كيف تخريجه الصناعي؟ ذكر السيد اليزدي في العروة الوثقى إنه مع الإجارة الأولى لا يكون قادرا على العمل ثانية حتى تصح إجارة ثانية، لفرض أنه يجب عليه العمل بالأولى. إذن الإجارة الثانية باطلة من جهة عدم القدرة علما على العمل المستأجر. هكذا ذكر قدس سره. وصاحب الجواهر في الجزء 17 صفحة 378 علل بتعليل آخر لعله يختلف لفظا فقط، لعله قلت، وهو أن القدرة على التسليم شرط في صحة الإجارة، ومع تحقق الإجارة الأولى لا قدرة على التسليم بلحاظ ماذا؟ ثانيا فتبطلوا إذ لا قدرة على تسليم العمل المستأجر. هذا ما ذكره العلماء. ويمكن أن نعلل بتعليل آخر، لعله أولى من هذين، ولعله مقصود لهما أيضا، وذلك بأن يقال إنه بالإجارة الأولى صار العمل في هذه السنة مملوكا للأول، فكيف يرى تمليكه علما للثاني؟ إذن لا تصح الإجارة الثانية من باب أن نفس التمليك الذي هو مضمون الإجارة، فإن الإجارة تمليك غايته بأجر. هذا خلي بين شريطين، إن نفس التمليك شيء غير ممكن قبل أن تصل النوبة إلى مسألة ماذا؟ القدرة على التسليم. وفي الجملة إذا صار الفسخ هذا بعد شنو انتهينا منه كلامنا؟ لا، إذا فرض على أنه أصلا ما اثنين تريد بلا فسخ، فإذا سلمنا إحنا ما يمكن، وبالي إذا فيها دلالة عرفية كما تقول زين. وبالجملة الحكم المذكور ينبغي أن يكون مسلما وإذا كان هناك كلام فهو في الصيغة الصناعية لا أثار. عشر مناسبة يعني فقط النية، يا هذا يملك ما يملك على نفس العمل ما أدري شو. زين، النقطة الثانية إنه إذا كانت الإجارتان مطلقتين أو على الأقل الثانية أي لم تكن مشروطة بالمباشر. فتقع كلتاهما صحيحتين، أما الأولى فلفرض ماذا؟ فلفرض أنه وقعت صحيحة في وقتها من دون مزاحم ومانع، وأما الثانية فلأن المتعلق هو الأعم من المباشر. وإذا كان أحد الفردين مقدورا فالجامع، هذا عن دخل في صيغة شنو صناعية وفنية بلا داعي طبيعي، بس شيء جيد. فالجامع يكون مقدورا خلافا لما يظهر من الشيخ النائيني من أن الجامع بين في الأصول يعني بين المقدور وغيره ليس مقدورا. والصحيح أنه مقدور، إذ يكفي في مقدورية الجامع القدرة على أحد فرديه، إذ هو يتحقق بأحدهما. وفي مقامنا أحد الفردين هو إيش؟ المباشر، والثاني هو الاستنابة. وحيث إن الثاني مقدور فيصدق على الجامع بينهما، بين شريطين، والمقصود من الجامع ايش؟ المقصود من الجامع هو الأحد، يصدق على الجامع بينهما أنه مقدور. إذن تقع الإجارة الثانية المنصقة على الجامع صحيحة لفرض القدرة على متعلقها، هذا ولكن صاحب الجواهر في الجزء 17 صفحة 378 حكم ببطلان الثانية بدعوى أن من شرط صحة الإجارة قدرة الأجير على المباشرة، فلو لم يكن قادرا على ذلك فالإجارة باطلة حتى إذا شنو لم تطلب منه المباشر. الأعمى هو هذا المثال، هو مثل إذا استؤجر على قراءة القرآن من دون اشتراط المباشر، كانت إجارته باطلة، لأنه لا قدرة على أن يباشر، وما أفاده غريب حقا إذ هذا إضافة لشرط جديد فعلما على شرائط صحة الإجارة، ولا نعرف مدركا له. يبقى شيء، هذا شيء سؤال أطرحه إلى غد إن شاء الله تعالى، يبقى شيء وهو أنه قد يخطر إلى الذهن، لما لا نصحح الإجارة الثانية بفكرة الترتب؟ يعني بأن يقال للأجير يجب عليك الوفاء في الإجارة الأولى ولا تستأجر نفسك شنو لآخر، فإن عصيت فيجب عليك الوفاء بالثانية، كما يقال في باب الإزالة والصلاة تجب عليك الإزالة، فإن عصيت فصلي. هنا لماذا لا نطبق مثل هذا المطلب؟ ماذا تأملوا فيه، وإن كان جواب واضح تأملوا فيه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.